أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أن غسل الجمعة واجب أو مستحب، فتمسكنا بروايتين على عدم وجوبهما. إحداهما رواية الحسين بن خالد الصيرفي، وثانيتهما رواية علي بن أبي حمزة البطائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ قال: هو سنة. قلت: فالجمعة؟ قال: هو سنة. واستدل السيد الخوئي بدليلين آخرين، أحدهما أنه لو كان لبان، لو كان واجبا لبان وانتشر، فكيف يدعي الشيخ الطوسي الإجماع على عدم وجوبه؟ فقلنا بأن هذا الاستدلال متين. والثاني ما ذكره السيد الخوئي من أنه إذا لم يكن غسل الجمعة مستحبا وكان واجبا، فإما أن يكون واجبا نفسيا أو واجبا غيريا. أما احتمال كونه واجبا نفسيا فمندفع لعدم وجود غسل آخر يكون واجبا نفسيا، حتى غسل الجنابة ليس واجبا نفسيا وإنما هو واجب غيري، فكيف بغسل الجمعة؟ وأما كونه واجبا غيريا فمندفع بصحيحة ابن أبي نصر البزنطي أن الرضا عليه السلام قال: كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح، وظاهره أنه عليه السلام كان يغتسل عند وقت العصر، وظاهر التعبير بكان أنه لم يصدر منه مرة أو مرتين، كان دأبه عليه السلام ولو في الجملة تأخير غسل الجمعة إلى ما بعد العصر. ولا يحتمل أن الإمام كان يؤخر صلاة الظهر والعصر إلى بعد الغسل. ثم ذكر السيد الخوئي روايتين على نفي الوجوب الغيري لغسل الجمعة. إحداهما رواية أبي بصير أن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو متعمدا، فقال: إن كان ناسيا فقد تم صلاته، وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد. فبينت هذه الرواية أن من ترك غسل الجمعة ناسيا تمت صلاته، وإن تركه متعمدا مع ذلك لا يجب عليه إعادة الصلاة، فليستغفر الله ولا يعد. وهكذا رواية محمد بن سهل عن أبيه بنفس الموضوع. ثم ذكر السيد الخوي أن موثقة عمار وإن كانت ظاهرة في وجوب الإعادة للصلاة إذا ترك غسل الجمعة قبلها نسيانا، حيث قال: عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى، قال عليه السلام: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته. ولكن يجب حمل هذه الموثقة على استحباب إعادة الصلاة لأجل صحيحة البزنطي ولأجل رواية أبي بصير، فإن رواية أبي بصير تامة سندا على كلام السيد الخوي هنا، ولا يضر بتمامية سندها أن إسناد الصدوق إلى روايات أبي بصير عن طريق علي بن أبي حمزة البطائني، فإن السيد الخوي يقول هنا الشيخ الطوسي وثقه الشيخ الطوسي وثقه في كتاب العدة، وثق البطائني في كتاب العدة، وما ذكره ابن فضال من أنه كذاب متهم لا يعلم برجوعه إلى نفس علي بن أبي حمزة، بل لعله راجع إلى ابنه الحسن، وبهذا يحاول هنا أن يصحح سند رواية أبي بصير. هنا قد يقال بأن موثقة عمار دلت على استحباب إعادة الصلاة إذا ترك غسل الجمعة قبلها ولو نسيانا، يعيد صلاته بعد الغسل. وكذا رواية أبي بصير بناء على تمامية سندها كما ذكره السيد الخوي هنا، أو لأجل ما نرى من استصحاب وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني، فكيف يجتمع مع كون دأب الإمام الكاظم عليه السلام تأخير غسل الجمعة إلى وقت العصر؟ فمن الواضح أن الإمام لم يكن يعيد صلاته، إن كان يريد أن يعيد صلاته فلماذا قال يصلي ثم يغتسل عند وقت العصر؟ فهل الإمام عليه السلام كان يترك العمل بالمستحب؟ دأبه أن يترك العمل بالمستحب؟ أو يقال للإمام أنت متعمد في ترك غسل الجمعة قبل صلاة الظهر والعصر فاستغفر الله ولا تعد؟ هل تشتر أن تقول للإمام الكاظم عليه السلام أنت متعمد في ترك غسل الجمعة قبل صلاة الظهر والعصر فاستغفر الله ولا تعد؟ أما احتمال أن الإمام الكاظم عليه السلام كان يؤخر صلاة الظهر والعصر إلى وقت العصر من يوم الجمعة كثيرا، ما هذا أمر أشنع، لأن دأب الإمام أن يؤخر صلاة الظهر عن وقت فضيلتها بل وقت وجوبها على بعض الأقوال، وقد ورد في الرواية أن هذا تضيع للصلاة أن يؤخر الصلاة عن وقت فضيلتها. فإذا تقع المعارضة بين هذه الروايات، فلا يمكن الاستدلال بصحيحة البزنطي على عدم كون غسل الجمعة واجبا غيريا مقدمة للصلاة، لأن الصحيحة وقع طرفا للمعارضة مع موثقة عمار أو رواية البطائني عن أبي بصير. ولكن المهم أنه لا يحتمل، ولم يقل أحد بأن من ترك غسل الجمعة فصلاته في يوم الجمعة تكون باطلة، لم يفت بذلك أحد من الفقهاء، ومن أفتى بوجوب غسل الجمعة فقد أفتى بوجوبه نفسيا، ولم يقل بوجوب إعادة الصلاة عند ترك غسل الجمعة قبلها. والمهم أن نفي احتمال وجوبه النفسي لا وجه له كما ذكرنا أمس. لماذا لا يحتمل وجوب غسل الجمعة نفسيا؟ وجوبه النفسي لا يجعله أشد من غسل الجنابة. غسل الجنابة ليس واجبا نفسيا ولكن مقدمة لواجب نفسي كصلاة الفريضة. أما غسل الجمعة أسهل من غسل الجنابة وأخف منه، أمر به النبي صلى الله عليه وآله أمرا نبويا فصار من السنة، ويحتمل أنه واجب نبوي نفسي. ولكن المهم في نفي وجوب غسل الجمعة قاعدة لو كان لبان وانتشر، وتلك الروايتين اللتين ذكرناهما سابقا. يبقى الكلام في ما ذكره السيد الخوئي بالنسبة إلى علي بن أبي حمزة البطائني. السيد الخوئي حينما يقول لعل تضعيف ابن فضال راجع إلى الحسن ابن البطائني، فهذا مما رجع عنه في كتاب المعجم، ولكن يشير ما ذكره هنا إلى إشكال مهم. توضيح هذا الإشكال: نقل الكشي في رجاله عن ابن فضال في ترجمة الحسن بن علي بن فضال أنه كذاب ملعون، رويت عنه أو رويت عنه أحاديث كثيرة. الظاهر أنه فعل المتكلم وحده. رويت عنه في ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة يقول نقل العياشي عن ابن فضال أنه قال هو كذاب ملعون، رويت عنه أحاديث كثيرة، وكتبت عنه تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره، إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا. ثم ذكر نفس هذا التعبير في ترجمة علي بن أبي حمزة البطائني فقال ابن أبي حمزة كذاب ملعون، وقد رويت عنه أحاديث كثيرة، وكتبت تفسير القرآن من أوله إلى آخره، إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا. الأول في الجزء الثاني صفحة 827، هذا الكلام الثاني في الجزء الثاني صفحة 706. فإنه لا يحتمل تعدد الواقع بأن كتب ابن فضال عن علي بن أبي حمزة وعن الحمزة ابنه تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره، فلا بد من وقوع الاشتباه في أحد النقلين. ومن القريب جدا أن يكون الخطأ في إسناد هذا الكلام، يعني أن يكون الخطأ في توصيف علي بن أبي حمزة البطائن بهذا الكلام. لماذا؟ لأن من البعيد جدا أن يكون ابن فضال قد سمع من علي بن أبي حمزة البطائن روايات كثيرة وتفسير القرآن كله، فإن علي بن أبي حمزة البطائن مات في زمان الرضا عليه السلام، وابن فضال لم يدرك الرضا عليه السلام، وإنما هو من أصحاب الإمام الهادي والعسكري عليهما السلام، وكان يقول أنا لا أروي عن أبي بلا واسطة. علي بن الحسن بن فضال كان يقول أنا لا أروي عن أبي بلا واسطة، وأبوه كان من أصحاب الرضا عليه السلام. كان يقول علي بن الحسن بن فضال أنا لا أروي عن أبي بلا واسطة لأني أدركت أبي في صغر سني، وإنما أروي عن أخي وأخي سمع من أبي. تأملتم في المسألة؟ ابن فضال لم يدرك الرضا عليه السلام، بينما أن علي بن أبي حمزة البطاني مات في زمان الرضا عليه السلام، وهذا ابن فضال كان من أصحاب العسكريين عليهما السلام، وكان يقول أنا لا أستحل أن أروي، لا أروي عن أبي الذي كان من أصحاب الرضا عليه السلام، لأني أدركت أبي وأنا صغير السن، فكيف يروي له علي بن أبي حمزة البطائني الذي مات في زمان الرضا عليه السلام يروي له أحاديث كثيرة والتفسير القرآن كله؟ إن قلتم نعم ما اسمه بل إن قلتم صاحب التفسير هو علي بن أبي حمزة البطائن، وابن فضال لم يدرك علي بن أبي حمزة، لكن لا بأس بأن يروي عنه بواسطة، رويت عنه، اقرأوا هكذا، رويت عنه أحاديث كثيرة، يعني رووا لي الوسائط، رووا لي عن علي بن أبي حمزة البطائني روايات كثيرة، وكتبت عنه تفسير القرآن كله. إنصافا هذا الاحتمال غير صحيح، كون علي بن حمزة صاحب التفسير لا ينافي أن ابنه ينقل تفسير أبيه ويملي على الناس تفسير أبيه، فهذا لا يضر. وأما أن نقول الوسائط نقلوا لعلي بن أبي حمزة البطائني أحاديث علي بن أبي حمزة وتفسير القرآن، فهذا خلاف الظاهر جدا، وقد ظاهره أنه وقد رويت عن أحاديث كثيرة وكتبت رويت وكتبت، خلاف الظاهر، رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن من أوله إلى آخره. فهذا منشأ ما ذكره السيد الخوئي في المقام من أن الظاهر أو المحتمل رجوع كلام ابن فضال إلى الحسن ابن علي ابن أبي حمزة البطال. ما الذي نقول في المقام؟ هناك عبارة أخرى للكشي بدل أن يقول كذاب ملعون قال كذاب متهم، في موضع واحد نقل كلامين عن ابن فضال، يعني في صفحة 106 من الجزء الثاني من رجال الكشي نقل كلامين لابن فضال، فقال محمد بن مسعود العياشي قال حدثني علي بن الحسن بن فضال قال علي بن أبي حمزة كذاب متهم، ثم بعد أسطر قال محمد بن مسعود العياشي عن علي بن الحسن بن فضال إن ابن أبي حمزة كذاب ملعون، رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن من أوله إلى آخره. في صفحة واحدة يذكر كلا الكلامين، التعبير بأن ابن أبي حمزة كذاب ملعون رويت عنه أحاديث كثيرة وارد في الحسن بن علي بن أبي حمزة هنا، وقبله كان الكلام في علي بن أبي حمزة ولم يقل رويت عنه أحاديث كثيرة، قال كذاب متهم، كذاب متهم. فهذا النقل يعني النقل عن ابن فضال أن علي بن أبي حمزة كذاب، ماذا؟ كذاب متهم، قطعا وارد بالنسبة إلى علي بن أبي حمزة البطائني، هنا الصفحة 404 في الكتاب الذي عندي الصفحة 706 على أي حال حسب ما كتبته، تأملوا في علي بن أبي حمزة البطائني ينقل قال أبو الحسن موسى يا علي أنت وأصحابك شبه الحمير، قال ابن مسعود قال أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال علي بن أبي حمزة كذاب متهم، وروى أصحابنا أن الرضا عليه السلام قال بعد موت ابن أبي حمزة إنه أقعد في قبره فسئل عن الأئمة عليهم السلام فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا. قال ابن مسعود سمعت علي بن الحسن ابن أبي حمزة كذاب ملعون قد رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره. فهو نقل مطلبين وحمل هذين المطلبين على مطلب واحد خلاف الظاهر، فعليه بالنسبة إلى نقله عن ابن فضال أن علي بن حمزة كذاب متهم لا معارض له، نعم. بالنسبة إلى نقله عن ابن فضال من أنه كذاب ملعون وقع الاختلاف في نقل الكشي، فهنا يسنده إلى نفس علي بن أبي حمزة وفي موضع آخر يسنده إلى الحسن بن علي بن أبي حمزة. في صفحة واحدة نقل مطلبين بالنسبة إلى علي بن أبي حمزة البطائني، ابن فضال قال كذاب المتهم، ابن فضال قال كذاب ملعون لا أستحل أن أروي عنه. بالنسبة إلى هذا المطلب الثاني يتعارض نقل الكشي، في موضع آخر نقل عن ابن فضال أنه قال الحسن بن علي بن أبي حمزة كذاب ملعون، أما بالنسبة إلى قولي كذاب المتهم من دون أن يعقبه بأني سمعت عنه أحاديث كثيرة وكتبت عنه تفسير القرآن، فهذا نقل لا معارض له. عرفتم شلون؟ في صفحة واحدة ينقل عن ابن فضال مطلبين، المطلب الأول علي بن أبي حمزة كذاب متهم، ثم يقول قال ابن فضال ابن أبي حمزة كذاب ملعون، لم يقل علي بن أبي حمزة كذاب ملعون، ابن أبي حمزة كذاب ملعون. فلو فرضنا بقرينة السياق أن الكشي هنا اشتبه وأسند هذا التعبير الثاني إلى نفس علي بن أبي حمزة البطائن، ولكنه في موضع آخر أسنده ونسبه إلى الحسن ابن علي بن أبي حمزة، فالخطأ يكون في النقل الثاني عن ابن فضال من أن ابن أبي حمزة كذاب ملعون، وأما نقله عنه من أن علي بن أبي حمزة البطائن كذاب متهم هذا النقل لا معارض له. أنا ما أسمع. تفضلوا هنا حتى أسمع. أولئك ينادون من مكان بعيد. الكشي في صفحة واحدة نقل مطلبين عن ابن فضال كذاب متهم، هذا بالنسبة إلى علي بن أبي حمزة صرح، قرأت لكم صرح فقال قال ابن فضال علي بن أبي حمزة كذاب متهم، خلص خلص. ثم بعد أو أسطر ينقل عن ابن فضال إن ابن أبي حمزة كذاب ملعون. التعبير لا، هنا لم يقل الحسن، هنا في هذا الموضع قال ابن أبي حمزة كذاب ملعون، والسياق وارد بالنسبة إلى نفس علي بن أبي حمزة، لكن في موضع آخر أقرأ لكم لحظة أجل ما شوفوا في صفحة حسب الذي نقرأه هنا صفحة 552 ما ورد في الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني قال سألت قال ابن مسعود العياشي قال سألت ابن فضال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة سألت عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني فقال كذاب ملعون. هنا يصرح باسم الحسن في صفحة 404 يصرح أولا باسم علي بن أبي حمزة ينقل ابن فضال أنه كذاب متهم. لماذا قال عنه كذاب متهم وقال عن الحسن كذاب ملعون؟ لأن الحسن كان أنجس من أبيه. هم ولكن في صفحة 404 أو 5 بعد أسطر من الكلام الأول في حق علي بن أبي حمزة ينقل عن ابن فضال أنه قال ابن أبي حمزة كذاب ملعون. هنا الظاهر أنه اشتبه الكشي وقع في خطأ. ما قيل في حق الحسن ذكره هناك في ترجمة علي بن أبي حمزة البطائني واشتبه. أما المطلب الأول وهو أنه كذاب متهم صرح باسم علي بن أبي حمزة. من أين؟ من أين ذلك؟ في صفحة واحدة ينقل مطلبين، ينقل مطلبين وهما مطلب واحد، كيف يكون ذلك؟ فإذا شهادة ابن فضال بأن علي بن أبي حمزة كذاب متهم لا معارض لها من نفس نقل الكشي، ولكن المعارض لها شهادة الشيخ الطوسي بوثاقة علي بن أبي حمزة. هنا قد يقال بأنه حتى لو صار إجمال في نقل الكشي عن ابن فضال فهناك معارض آخر لتوثيق الشيخ الطوسي، بل معارضان. المعارض الأول نفس ما ذكره الشيخ الطوسي في الكلام على الواقفة من أنه روى الثقات أن أو من أول من أظهر الاعتقاد بالوقف علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختاروه من الأموال. ثم يقول مات أبو إبراهيم عليه السلام وكان عند زياد بن مروان القندي 70,000 دينار وعند علي بن أبي حمزة 30,000 دينار فالذي لأجل أموال الدنيا ينفي إمامة الإمام الرضا هذا يكون ثقة؟ كيف يكون ثقة وهو ينكر الإمامة لأجل الفلوس؟ الله يرحم شيخ مرتضى الحائري كان يقول لو كنت أنا مكان علي بن أبي حمزة البطائي لكنت أقول للإمام الرضا عليه السلام أنت إمامي أنا أعتقد بإمامتك ولكن ذرة من هاي الفلوس ما أعطيك إياها. أنكر إمامة الإمام الرضا لأجل فلوس طاح الله. المعارض الثاني رواية أحمد بن عمر قال سمعت الرضا عليه السلام يقول في ابن أبي حمزة أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي خليفة العباسي يهدى إلى عيسى بن موسى وهو صاحب الصفياني؟ وقال إن أبا إبراهيم أي الكاظم عليه السلام يعود إلى 8 أشهر فما استبان لكم كذبه كتاب الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 42 إلى 46. بل قد يقال بأن كلام الإمام الرضا حاكم على الكل. الإمام الرضا يقول هذا كذاب. الإمام الرضا يقول هذا كذاب. أنتم تسمعون كلام الشيخ الطوسي الذي يقول كان ثقة؟ تدعون كلام الإمام الرضا وتأخذون كلام الشيخ الطوسي؟ يقال كما ذكره الشيخ الأستاذ الشيخ التبريدي في بعض الموارد أن التوثيق أو الجرح الواردين من الإمام عليه السلام لا يعارضهما توثيق الآخرون أو تضعيفهم. كأنك سمعت من الإمام الرضا خبر الثقة قائم مقام العلم. كأنك سمعت من الإمام الرضا يقول علي بن أبي حمزة كذاب، بعد ذلك تقول للإمام الرضا نعم ولكن الشيخ الطوسي قال هو ثقة. خب الجواب. أما بالنسبة إلى هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام فما استبان لكم كذبه، ليس ظاهرا في أنه كان كذابا ولم يكن ثقة، لعل المراد كذبه الخبري في هذا الذي قاله فما استبان لكم كذبه، يعني هو قال يعني ذكر أشياء طلعت كاذبة. أما أنه ليس بثقة فيما ينقله من روايات عن الإمام الكاظم عليه السلام فلا يدل عليه. وأما ما ذكر من أنه إذا ثبت تضعيف الإمام الرضا فهذا يقدم على توثيق الشيخ الطوسي، لو وصلنا خبر قطعي نعم، ولكن كما ذكر السيد الخوئي بالنسبة إلى داود بن كثير الرقي نقل ثقة عن الإمام تضعيفا أو توثيقا لشخص لا يورث العلم فيتعارض مع الشهادة المعارضة، تضعيف الإمام الرضا لم يثبت لنا بخبر قطعي، وإلا حصل لنا العلم وصلنا بخبر ثقة فلماذا لا يتعارض مع توثيق الشيخ الطوسي؟ المفروض أن توثيق الشيخ الطوسي استند إلى معروف أن الأصحاب اتفقت الطائفة فعلوا كذا. المهم هنا عملت الطائفة بما رواه علي بن أبي حمزة البطائن. وأما بالنسبة إلى النقل الأول من أن هو نقل الثقات أن علي بن أبي حمزة وزياد بن مروان القندي أنكروا إمامة الإمام الرضا عليه السلام طمعا في حطام الدنيا، فهذا متعارض مع ما نقله في قلب الإسناد بسند صحيح، بسند صحيح، السند صحيح، عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام، قرب الإسناد صفحة 351 عن الرضا عليه السلام. أما ابن السراج فإنما دعاه إلى مخالفتنا أنه عدا على مال لأبي الحسن عليه السلام عظيم، وكابرني عليه وأبى أن يدفعه. وأما ابن أبي حمزة رجل تأول تأويلا لم يحسنه ولم يؤت علمه، فألقاه إلى الناس فلج فيه، سمع أحاديث أن الإمام الكاظم عليه السلام هو القائم بالأمر، ففهم من هذا التعبير أنه يقوم بأمر الخلافة والولاية، مع أن المراد أنه يقوم بأمر الإمامة. سمع عن الإمام الصادق عليه السلام أن ابن الكاظم عليه السلام هو القائم بالأمر، سابعهم قائمهم بشي تعبير أو بعض الروايات. رجل أما ابن أبي حمزة رجل تأول تأويلا لم يحسنه، يعني لم يفهم مغزى هذه الروايات بالنسبة إلى الإمام الكاظم عليه السلام، ولم يؤت علمه، فألقاه إلى الناس، نقل للناس، فلج فيه وكره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأولها ولم يحسن تأويلها ولم يؤت علمها، ورأى أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك لم يدر لعل ما خبر عنه مثل السفياني وغيره أنه كائن لا يكون منه شيء. نعم، فهذه الرواية متعارضة مع ما نقل من أنه لأجل حطام الدنيا أنكر الإمامة. فإذا تتعارض شهادة ابن فضال مع شهادة الشيخ الطوسي ويتساقطان، فالمرجع استصحاب وثاقة ابن فضال كما بيناه مرارا، والحمد لله رب العالمين.